يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم بنات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم بركة هذا اللقاء، وأن يجعله لقاء مبارك، لقاء موفق، لقاء مسدد. الوعي الأسري، حاولت أن أبحث في سر هذه الكلمة وهي الوعي، وكيف أن الأسرة اليوم بأمس الحاجة إلى أنها تدرك أهمية هذا الوعي، فحاولت أن أجمع ما قالوه حول هذه العبارة وهذه الحروف الصغيرة القليلة ولكنها الكبيرة في معانيها. فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدري وأن يجري الحق على لساني، وأن يرزقني وإياكم التوفيق في هذا اللقاء. الوعي أيها الفضلاء، أيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، هو أن يدرك ذلك الإنسان، الوعي أن يدرك الإنسان ما يقع حوله، وأن يدرك الأبعاد سواء الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السلوكية أو الاقتصادية أو الظروف المالية التي تدار من حوله. حتى يدرك ذلك الأمر كله فلا بد أن يمتلك مرحلة من الوعي. إذن هو شعور مليء بالإحساس، ليس السلبي إنما هو الإيجابي. نحن لا نريد من خلال هذا البرنامج أن نزرع الخوف، إنما والله لنعالج الخوف. نريد أن نبث السكينة حتى ننمي مهارة التخطيط، وننمي مهارة التفكير، وننمي مهارة الإبداع لأحوال المستقبل. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. الفوضوية في الحياة لا تبني مستقبل. كلما عشت فوضويا في وقتك لا تنتج، كلما عشت فوضوية في دراستك لا تبدع، كلما عشت فوضوية في مالك لن تكون ثريا إلا أن يشاء الله، كلما عشت فوضويا في التعامل مع الناس لم تبقي لك صديقا، كلما عشت فوضويا في عملك لم تبقي لك معينا، كلما عشت الفوضوية حتى مع نفسك لم ترزق نفسا مستقرة. إن السعيد الذي يريد أن يرزقه الله راحة البال لا بد أن يمتلك مهارة اسمها مهارة الوعي. دعونا نتكلم اليوم بكل أريحية. الذين يعيشون المشاكل أو الخلافات، هل مشاكلكم يسلم منها أحد؟ الذين يجدون ظروفا مثلا معيشية من الناحية الاقتصادية مثلا، هل أنتم يعني الوحيدون أم غيركم الذين يعيشون بعض المشاكل المادية؟ هل أنتم وحدكم أم ماذا يا ترى؟ إذن كيف يمكن أن نتكلم اليوم عن هذه المهارة الرائعة وهي مهارة الوعي؟ حاولت في هذا البرنامج المستشار الأسري أن أضع النقاط على الحروف، أحاول أن أنتقي أبرز ما يعيشه المجتمع من أحوال ومن واقع، وكذلك أيضا نقرأ أحوال بعض الاستشارات ونحاول أننا نضع عليها بعض النقاط وبعض الأمور حتى نستخلص هذا الأمر. فدعوني أبدأ معكم بهذه القصة. يؤسفني جدا أنك تجد رجلا يقدم على الطلاق أو يخطط إليه أو يتخذ أساليب لهذا الأمر، وأيضا كذلك تجد امرأة تضطر إلى زوجها إلى الخلع أو الفسخ أو غير ذلك دون أن يكون عندهم وعي بمخاطر هذا الموضوع، أو ترغم البنت على الزواج مثلا أو يضغط عليها دون أن يكون عندنا وعي بآثار هذا الأسلوب. يتشاجر الأخ مع أخيه ويختلفان ويتشاجران ويتقاطعان دون أن يكون عندهم وعي بآثار هذا الموضوع في المستقبل. يتقدم الشخص لخلق مشاكل في العمل وخلافات مع مديره أو زملائه دون أن يكون عنده وعي. يخطئ الإنسان في حق نفسه من الناحية الصحية فيشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ويفعل ويفعل دون أن يكون عنده شيء من الوعي بأخطار هذا الأمر. كذلك أيضا يقدم الإنسان اليوم أو الإنسانة على قنوات التواصل دون أن يكون عنده وعي بطريق الإيجابية فيها أو طريق السلبية فيها. يدخل الإنسان منا في كثير من أمور حياته دون أن يكون عنده وعي. نسمع بقصص النصب والاحتيال في الأموال، التزوير، نسمع بأشياء كثيرة تتعلق بقضية الكذب على الناس وما يتعلق به، وكم طاح عشرات الناس خصوصا الأخوات الموظفات ما يقعون فيه من النصب والاحتيال في أشياء كثيرة، والسبب نعوذ بالله من عدم الوعي في التعامل مع هذا الأمر. إذن دعونا اليوم نحاول أن نضع النقاط على الحروف في ذلك الأمر. أذكركم جميعا بأرقام التواصل معنا، وأتمنى الاختصار في طرح المشكلة أو طرح الاستشارة أو طرح المداخلة بسبب أننا عندنا حقيقة مادة نريد أن نعرضها اليوم، فأسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أهمية البناء الأسري تتجسد في قضية الوعي عند الأسرة. يعجبني الأب والأم الذين يمتلكان مهارة التخطيط، كيف نربي أولادنا، كيف نبني مستقبلنا المادي، كيف نخطط لإسعاد أنفسنا، ثم أيضا عندهم مهارة الوعي الديني وهو الأساس الأكبر الذي تقوم عليه الأسرة، فتجدهم يتناقشان كيف نعود أولادنا على الصلاة، كيف نربي أبناء بناتنا على الستر، متى يا أم هنا سوف تلبسين بنتك مثلا الحجاب وتسترينها، متى هذا الولد البالغ يكون له أحكام شرعية. عندنا وعي، قاعدين نخطط إلى وعي. أيضا كذلك إدراك ما يعيشونه في داخل الأسرة البنات والأولاد، متى نفرق بينهم في المضاجع، كيف ندير شأن بنات أخواتي مع أبنائي أو بناتي مع أبناء إخواني، كيف نعرفهم بهذه الأحكام الشرعية، ناهيك عن مسائل البنات والحيض وغير ذلك. أنا لن أتكلم عن هذا من هذا الجانب والتفصيل، لكن أتكلم على جانب الوعي. إقناع الأبناء والبنات ببعض الآداب والسلوكيات ليس أسلوب فرض وإلزام، إنما هو أسلوب توعية، تفهيم، إقناع حواري بماذا يستطيعون، شكرهم على الإيجابيات، إقناعهم بأمور كثيرات. كذلك أيضا النقاش الفكري، النقاش العقلي. الطفل عنده أسئلة كثيرة جدا، إذا لم يوفق بمن يجاوب عنها أو يسمعها منه أو سوف يتلوث فكرة، يتلوث رأيه، يتلوث أمره. فلذلك تنمية مراحل الطفولة مطلوبة، إذن يحتاج منا هذا إلى وعي أن ندرك هذا الأمر. دعوني أضرب لكم مثال. والدي مثلا رحمه الله تعالى، أضرب مثلا مثال بنفسي أو بغيري، تجد الأب قد كان ربما يستطيع أن يضحي حتى بمستقبله من أجل أبنائه، كان يمكن أن يضحي بأشياء كثيرة من أجل الحفاظ على هذا الكيان. اليوم قد تتعجب أن الإنسان يمكن يفكر بأسلوب الأثرة مع نفسه دون أن يفكر في أولاده، درسوا ولا ما درسوا، تعلموا ولا ما تعلموا، وكل إنسان وشأنه. حتى ربما يردد أنت صاحب المسؤولية على نفسك، أنت صاحبية المسؤولية، أنت خصم نفسك. هذا لا شك لا شك أنه مطلوب أن تعوده على المسؤولية، لكن لماذا لا تعرفه بالطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على الوعي، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيعلم الصحابة ماذا يفعلون مع هؤلاء. وربنا جل وعلا قال لرسوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، كل ما يقع لك في الحياة توعية لك، كان توعية لك. ولذلك موسى عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ثم قال له: إن قومك لا يطيقون. ما أروع الوعي هذا! اليوم نحتاج الوعي من الحكيم الكبير في السن، صاحب الخبرة، صاحب الدراية، أن يعلم من هو أصغر منه. الذي عنده خبرة يعلم من ليس عنده خبرة، سواء حتى في أمور التجارة، حتى في أمور الحياة، حتى في أمور التعامل. هل يستوي من تعامل مع الناس مثل من لم يتعامل مع الناس؟ هل يستوي إنسان ثقافته فقط أخذها من كتاب، أخذ ثقافة من كتاب، تعلم من كتاب، قرأ من كتاب، مثل إنسان جمع بين العلم المعرفي وعلم الدراية وعلم الرواية وكذلك العلم التجريبي وخاض التجارب في الحياة؟ لا، العلم التطبيقي بعض الأحيان قد يفوق أشياء كثيرة، قد يفوق أشياء كثيرة. ولذلك قد تجد الإنسان يمتلك مهارة علمية كبيرة لكن لا يمتلك مهارة اجتماعية. إذا نحتاج أن نوعي هذا الإنسان، نوعي بهذا الأمر. ودعوني أضرب لكم مثال على ذلك: تشخيص بعض الأمراض النفسية أو بعض الأمراض العصبية أو بعض الأمراض يعني الروحية، تجد أنها قلة وعي بعض الأحيان، قلة الوعي من الإنسان بمخاطر بعض الأمور. مثال ذلك ربنا جل وعلا لما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. قد الإنسان لا يدرك أنه عندما يفتي بلا علم أو يقول بلا علم أو يبين شيء بلا علم، وإن أصاب فيه، أن فيه خطر عظيم على حياة أناس وهلك أناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، وهي كانت قضية فتوى. لكن لما يصدر الحكم مثلا بمعاقبة الذي يفعل هذا الشيء، تجد بعض الناس يرتدع، يرتدع لأن مثلا الجهة المسؤولة أو غيرها صدرت عقوبة على من يفعل هذا. طيب يا أخي الكريم، لماذا لا تؤدب نفسك ولا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تدخل في مجال لا تتقنه، ولا تدخل في أمر لا تعرفه، ولا تدخل شيئا؟ العاقل الذي لا يدخل إنسان فيما لا يستطيع، يعني أنا أعرفك أنت يا محمد ما تقدر في المجال هذا، أسلم لي أنا وأعقل لي أنا ألا أدخلك فيه ولا أقحمك فيه ولا أقحمك فيه. وهذا من حسن الأدب في الإنسان، أن يدرك أن بعض الأمور لا يدخل نفسه فيها. من يدرك هذا الوعي؟ عكرمة بن أبي جهل كلكم يعرفوا والده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة ووعاهم بشيء مهم: لا أحد يلمز عكرمة بأبيه، لا يلمز أحد عكرمة بأبيه. بعض الأحيان لا تلمز الإنسان بأبيه، لا تلمزه بأخيه، لا تلمزه بأخته، لا تلمزه: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الوعي يجعل الإنسان بعض الأحيان يحافظ على مكانة أبيه، على مكانة أمه، على مكانة أخيه، على مكانة أخته، على مكانة عائلته، على مكانة جماعة، لا يسقطها، لا يقلل من قدرها، لا يقلل من شأنها. بعض الأخطاء والسلوكيات يحتاج الإنسان فيها إلى وعي، هذا الوعي يعلمه أنه لا يفعل هذا الشيء حتى لا يذم في ذلك الإنسان. ولذلك ينبغي على الإنسان ذلك الأمر كله. طيب، نأتي أيضا إلى أعماق داخل الأسرة. كيف يمكن أن نقول للزوج، كيف يمكن أن تمتلك مهارة الوعي في تعاملك مع هذه المرأة؟ يا أخي الكريم، امرأة عاشت في بيت غير بيتك، وأهل غير أهلك، وربما بلد غير بلدك، عقولهم تختلف، أفهامهم تختلف، طبائعهم تختلف، أمور، إذا تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى وعي أن تعرفه عن هذه الإنسانة التي اختارها الله عز وجل لك أن تعيش معها. كذلك المرأة ينبغي عليها أيضا أن تتعلم وأن تكون صاحبة وعي. فقد تقدم لها إنسان قد لا يكون ابن عمها ولا ابن خالها ولا ابن عمتها ولا ابن خالتها، ومن فصيل غير فصيلها، وحياة غير حياتها. فلا بد أننا نتقن فن الوعي هذا حتى نعيش سعداء. أول اتصال نسعد باسم يأتي بالسعادة والسرور، وأيضا هي سارة وسارة. تفضل يا أستاذة سارة. طيب راحت سارة، طيب ناخذ الأستاذ عبد الله اسم المبارك. تفضل يا أستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ طيب؟
الله يحييك، يا مرحبا أستاذ عبد الله.
الله يحييك شيخ. والله يا شيخ عندي أقول لك، أنا أعاني يا شيخ من حزن وكذا.
هل هناك أسباب أدت لهذا الحزن؟
كيف يعني شيخ؟
يعني حدثت لك ظروف معينة مثلا سببت لك هذه المشكلة، أم أن الحزن بلا سبب؟
والله جاني كذا في شهر خمسة كذا، يعني قبل خمس شهور كذا.
جاك قبل يعني الحزن مرض مثلا، جاتك ظروف مادية، جاتك ظروف اجتماعية؟
لا والله يا شيخ، استدتني كذا حزن وما أقدر يعني أتكلم مع الأسرة، وما أقدر يعني
اي ابشر ابشر يا استاذ عبد الله، ابشر ان شاء الله، ابشر حياك الله، يا هلا وسهلا. طيب ناتي ايضا الى اداره الوعي من الناحيه الاجتماعيه. الانسان في كثير من الاحيان يضع عبارات، انا ما تهمني الناس، انا ما يهمني المجتمع، انا اهم شيء راضي عن نفسي، الى غير ذلك من العبارات. يا إخوان، هناك بعض العبارات تكتب في بعض الكتب أو توضع في بعض المؤلفات أو بعض الأخصائيين يكررها أو يقولها، هي ليست على إطلاقها. يا أخي الكريم، أنت بحاجة للمجتمع والمجتمع بحاجة إليك. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا مبينا. والله جل وعلا قال كالبنيان المرصوص، فأنت جزء من هذا البنيان في المجتمع. إذا أردت أن تصل للقمة فلا بد أن يكون عندك أساس حتى تصل للقمة. إذا لا بد أن تدرك الوعي. مثل الذي يخالط الناس، قال صلى الله عليه وسلم ويصبر على أذاهم، معناها أنك سوف تؤذى من الناس، سوف ينتقدونك، سوف يؤذونك، سوف يعيبونك، سوف ينتقصونك. الناس لن تسلم منهم، والله لو تفعل لهم حتى ما يريدون لن يرضون عنك. فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. إذا أيقنت بهذا الكلام أنت، لا أدعوك إلى أنك تبحث عن رضاهم، لا يا أيها الحبيب، إنما اسعى لكي ترضي الله. فإن الله إذا أحبك ورضي عنك جل وعلا جعل هؤلاء الناس يحبونك، وجعل هؤلاء الناس يقدرونك. وسخرنا مع داود الجبال، هل هناك أقسى من الجبال؟ أليس الله قادر أن يسخر لك هؤلاء الناس؟ بعض دعوات بعض آبائنا وأمهاتنا، رح يا ولدي يعلى الله يسخر لك من فوق الأرض، من فوق من في السماء ومن في الأرض، دعوات جميلة. راح يا ولدي يعلى الله يسخر لك من في السماء ويسخر لك من في الأرض. بعض الأحيان الإنسان بحاجة إلى أن يدرك إن معي يا ربي سيهدين. إدراك أن هناك رب يعين ويساعد ويسدد. ولذلك أنت تسأل الله أن تقول اللهم كما فهمت سليمان ففهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة. نعم، لأن الله إذا رزقك الفهم فهي نعمة. الوعي إذا رزقك الله إياه، بعضنا شي يقول الحين والله سمع أن أبو فلان جزاه الله خير في الشمال شرى أرضا بعرعر، قالوا ما شاء الله عليه، شراها قبل كم سنة كانت ب5000 ريال، ما شاء الله أرضها الآن بمليون، والثاني شرى أرضا في ضواحي جدة، قال الصدقون والله كانت أرضا رمل ما أحد حولها، الله أنه ما شاء الله عليه، منين جاتها الفطنة، والثاني شرى أرضا بجوار أبها عند الخميس وما شاء الله ونساها، والثاني جاء عندنا بالشرقية وشرى أرضا عندنا بالحسا، وفجأة إلا الحسا وجاها تطوير وجاها خير ما شاء الله، وقالوا ما شاء الله على ذا فلان، صدقون أرضها اللي بالحسا إن قيمتها الآن صارت بكذا، والثالث والرابع والخامس خذله بالرياض. قال وش وديك الرياض بعيد تنعن؟ قال الله بروح الرياض باخذ لي ارض مخذة ارض النساء بالرياض. تفاجأ الى ان قالوا له تراك انت حين بالشمال واراضي الشمال ما شاء الله. انا ما يهمني هذه القصة كلها، اللي يهمني هنا شيء واحد، ان الله عز وجل يرزق الانسان برزق خفي اسمه الوعي، اسمه البصيرة، اسمه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا رزق من الله يرزق الإنسان أنه يدرك أمورا لا يدركها غيره. طيب هذا إذا رزقك الله إياه فهذا توفيق، لذلك أنت اسأل الله جل وعلا ذلك. ترى وش الفرق أنت بينك وبين كذا؟ يعني بعطيكم مثال بسيط جدا، وحكاها لي أحد شيبان صراحة القصة هذه الجميلة، حكاها لي أحد الشيبان جزاه الله خير. يقول لي أن كانوا اثنين زملاء، جاب أرامكو هذا اشتغل، والثاني قال أنا بشتغل الشغلة الفلانية قريبة من بيتي أو قريبة من ديرته. الشاهد من الأمر قال هذاك قريبة من هلي وقليلها كثير، والثاني بعيدة عن هلي وكثيرها قليل. المهم راحت الدنيا، تقاعد هذا وتقاعد هذا. المهم يوم تقاعد هذاك عطوه من التقاعد مبلغ، فاجتمع الاثنين، فهذا يحكي القصة حين اللي حضرهم، فقال له كم عطوك يا فلان؟ قال هذا تقاعدي. قال هذا بس تقاعدك، أنا اشتغلت طول هالسنين كلها ما حصلت قيمة تقاعدك. فالذي يهمني القاعدة هذه، جليل قريب وكثير بعيد، لا يا أخي الكريم، هي إدراك وعي مستقبلي. هذا خدم نفس السنوات، هذا 20 أو 30 سنة وهذا 20 أو 30 سنة، هل يستوون من تغرب ومن تعب ومن نحتاج وعي؟ إذن أولادنا اليوم وبناتنا نحتاج نقول لهم الكلام هذا، بناء الأسرة بالوعي مطلوب. يا ولدي يا بنتي، دراستكم تعبكم جهدكم كل هذا مخلوف، لا يكن حالك صاحب همة ضعيف. كلما أنفقت من وقتك وأنفقت من جهدك وأنفقت في بناء مستقبلك الواعي أدركت كثير من أمور حياتك بإذن الله عز وجل. طيب ناخذ الأستاذ صالح، تفضل يا أستاذ صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ بغيت أقول لك الله يحفظك إن شاء الله يا شيخ، من قبل 5 شهور أنا جلست البيت ما طلعت من البيت.
من 5 شهور ما طلعت من البيت؟
اي ما طلع حتى الصلاة اصلي في البيت وما اقدر يعني امشي.
شو السبب طيب يا صالح؟
والله من 5 شهور يا شيخ الله يرضى عليك، لكن من قال لي كذا حتى مع الاهل ما اقدر اتكلم معهم، وحتى التعامل ما اقدر يعني اتكلم معهم واتحدث معهم، يعني ما اقدر اخذ واعطي معهم يعني كذا زي كذا.
هل حصلت لك شيء صدمة كذا اثرت فيك؟
والله هي والله من كذا من 5 شهور كذا.
هل راجعت اخصائي نفسي في المشكلة؟
لا والله باقي، لا زال الحين اراجع.
ما راجعت اخصائي؟
لا والله باقي عاد اراجع الحين اراجع.
انت هذا الامر اللي سبب لك هذا الامر، سبب لك ان المشكلة اللي وقعت لك خلتك ما تقدر تقابل الناس؟
ايوه زي كذا، يعني اقدر حتى مع الاهل مع الجيران ما اقدر اتكلم معهم، ويجيني كذا هم وقلق كذا.
انت موظف ولا تدرس؟
لا والله عاطل يا شيخ.
طيب اسمع مني المقترحات اللي بذكرها لك ان شاء الله. ابشر.
الله يجزاك خير.
حياك الله يا صالح، يا هلا وسهلا. طيب ممتاز، خلوني أرجع للاتصالات اللي جاتني عشان ما ننسى موضوعها وأيضا نجاوب عليها إن شاء الله بإجابات جيدة. الأخ عبد الله ذكر لنا شيء اسمه الحزن. طبعا من الأمراض النفسية أمراض العصاب وما يتعلق بالحزن الداخلي للإنسان، قد يكون اكتئاب معه، قد يكون قلق معه، قد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. سبحان الله، الله عز وجل أراد أن يعطي رسوله كرامة عظيمة وعطاه تنبيه مع ذلك، قال له ولا تحزن، لا تحزن إن الله معنا. شوفوا على لسان رسول الله يبينها لأبي بكر أيضا الذي هو رفيق معه، أن هذا الحزن لا ينتابك، لا يدخلك الحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. حاولت أن أجلس مع هذا الحديث متأملا. الهم والحزن داخلي، انتبهوا معي للفائدة هذه المهمة. الهم والحزن شيء داخلي، العجز والكسل شيء ظاهري يعني في البدن. فمتى ما أصبت في الداخل بالهموم والأحزان وسكنت أثرت على البدن، فقل التفكير وقلت الحركة وقل النشاط وقل كل شيء. ولذلك دائما عليك بأذكار الصباح والمساء، ووالله فيها شيء من الإعجاز النفسي، وفيها من التوجيه الرباني، وفيها بركات النبوة. عندما تتذكرها تنشط من عقالك. ولذلك طلق العجز، طلق الكسل، انفض غبار الغفلة، انفض غبار الضعف وقم. ولذلك قال الله جل وعلا: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لا ينبغي لك أن تقوم للصلاة بحال الكسل، لأن الصلاة فيها السعي والحركة والبركة والخير والرزق. لما جاء الله عز وجل يصف لنا الذهاب إليه قال: فامشوا في مناكبها. المشي في قوة، في نشاط. ولذلك لما وصفوا شخصية عمر قالوا: إذا مشى أسرع، لأنها دليل القوة، دليل النشاط، دليل الحيوية. وهذه طرق تعزز في الإنسان القوة. إياك والخمول، ده الخمول، الكسل، البرود، ضعف، هذه الأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع مع الأيام، تضعفك. ولذلك أقول لعبد الله: يا عبد الله، أن تحتاج إلى أخصائي في الحقيقة يعطيك بعض الإرشادات والتوجيهات والتنبيهات، ويدرس حالتك ويدرس أسباب هذه المشكلة كيف جاءتك، ويعطيك أيضا حلول تتناسب معك. إن أردت ورد غيرك فليتواصل معنا في زاد الحكمة للإرشاد الأسري، لعلنا يعني وفقنا الله عز وجل أن نصل معك بإذن الله إلى نتائج مشرقة وموفقة بإذن الله. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا لا.
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. رسالتي في الحقيقة لكل صاحب حزن ولكل صاحب هم ولكل صاحب ألم: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، فإذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. والله إنها كلمات أرسلها سيجعل الله بعد عسر يسرا، سوف يزول همك ويقضى دينك وترزق بالخير وترزق بالبركة وترزق بالتوفيق، ويذهب عنك بإذن الله عز وجل كل ألم، سوف يرحل الألم عنك وسوف يعود الغائب منك وسوف يخرج الرزق لك وسوف تخرج الأرض لك كنوزها وسوف تنزل السماء عليك خيراتها وسوف يأتيك ما كنت تتمناه، ولكن ثق بالله جل وعلا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير الرازقين، والله خير الرازقين. تذكر أن الله خير الرازقين في كل الأحوال، كل شيء تتمناه سوف يعود. ارفع معنوياتك أيها المريض، ارفعي معنوياتك أيها المهمومة، ارفعي معنوياتك أيها المكلومة، تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالآمال، تفاءلوا ليكن عندكم وعي أن ما عند الله خير وأبقى. لا تظن أنك محروم، بعض الناس يقول أنا محروم من كذا، أنا مش موفق في كذا، أنا منين أطقها عوجة، أنا كذا. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، إنما عند الله خير لنا مما عندنا لأنفسنا، إنما عند الله خير وأبقى. ولكن سوف تأتي اللحظة، صدقوني جميعا، سوف تأتي اللحظة، سوف تأتي اللحظة والدقيقة والثانية التي قال الله عز وجل فيها ولسوف يعطيك ربك فترضى. سوف تأتي تلك الدقائق الغالية عليك وعلى قلبك وعلى أسرتك وعلى أولادك، سوف تأتي اللحظة ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم سوف يعطيك ما كنت تتمناه، ولكن لا تيأس، لا تقنط، لا تقنط، لا تجعل حياتك كما ذكر الإخوة قبل قليل، هذا أغلق على نفسه البيت، وذاك أصبح ما يخرج، وذاك أصبح مسجون في الهم، وذاك مسجون في الغم، وتلك أصبحت تأكل في شعرها وأظافرها، وبدأ جسمها ينفض الآلام ويخرج الابتلاءات. لا، ثقوا بالله ثقة عظيمة جدا، ثقوا بالله جل وعلا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله سوف يمكن لك يوم من الأيام، وأنت كذلك سوف يمكن الله لك، لكن نحتاج إلى قضية يؤمنون بالغيب، يؤمنون بفضل الله، يؤمنون بكرم الله، بعطاء الله. العجلة لا تليق في التعامل مع الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لكن لا تعجل، لا تستعجل. بعض الناس يا أخي دعوت الله كم سنة ما جاني رزق، سألت الله كذا ما جاني خير، سألت الله. يا أيها الكرام، يا أيها الكرام، يا أيها الكرام، ربوا أولادكم على هذا، ربوا أولادكم على هذا، أنما عند الله خير لهم مما عندكم أنتم. ولذلك رائع أن يكون عندك وعي في تربية أولادك على كرم الله، على فضل الله، على خير الله، على عطاء الله، على ما ييسره الله، وكل ذلك خير من الله. نأخذ هذه المداخلة معي الدكتور فهيم الوهيب، تفضل يا دكتور فهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله هذا الوجه.
أهلا وسهلا.
الحمد لله، نحمد الله على هذا الوعي وعلى هذه الوعي وعلى الوعي المبارك وهذه القناة المباركة، حيث دشنت لنا الوعي الإعلامي زمان المجد، حيث خلال 20 سنة لا شك أنها قفزت فينا قفزا وعيا إعلاميا عظيما.
الله يجزاك خير.
أخي المبارك، بالنسبة لحلقة لهذه الحلقة عندي بعض النقاط المهمة.
تفضل تفضل.
أولا الوعي من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج الإمام مسلم وعند البخاري وعند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول في حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ هي يقول لها يا عائشة إني لا أعرفك متى تكون غضبا علي ومتى تكوني رضية عني.
ما شاء الله.
فقالت يا رسول الله متى؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم إن كنت راضية عني فقل لا ورب محمد، وإن كنت غضبا تقول لا لا وربي إبراهيم. فانظر إلى الوعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمارسه مع السيدة عائشة. هذا الوعي النبوي يدلنا من أهمية أن الأسرة بتكون عندها وعي. كذلك من الأمور المهمة أن أنواع الوعي، الوعي المالي. يجب أن يغرس الأب والأم في أولادهما وعيا ماليا. وحتى نكون إجرائيين عمليين، أذكر أحد الإخوة قال لابنه أريد أنك أن تزيد من دخلك المالي، فاقترح له اقتراح، قال هذه المباني كنت كن مشرفا عليها. يقول أدخلت من خلال وعي أبي وتجربته 1,000,000 ريال في السنة. انظر لهذا الوعي الذي غلفه هذا الأب في الابن.
ما شاء الله.
أنا لو إذا أسترسل في هذا الوعي، لكن أريد أن ننقل تجارب معينة. كذلك الوعي التعبدي، يجب أن تكون الأسرة عندها وعي تعبدي. حدثني أحد القامات والهامات الذين يخرجون في قناة المجد، يقول أمي أبي لم يكن ذا تعليم عالٍ ولم يدخل المدارس، ولكن كان عنده وعي تعبديا حيث كان يحرص علينا على الصلاة. ومن هنا أنا أصبحت تخصص دراسات عليا في التفسير، وفتح الله عز وجل في أمور الدنيا كلها. فإذا الوعي التعبدي مهم جدا أن تكون الأسرة مفتاح يفتح لها الله عز وجل وعيا دنيا وأخرويا. كذلك الوعي العلمي، يقول أحدهم يقول أمي لم تكن تتعلم ولم تكن تعرف القراءة والكتابة، ولكن عندما أتي المدرسة تأخذ الدفتر وتقلبه بالعكس وتقول لماذا هذا صح ولماذا هذا غلط. والآن الإذن أصبح مسؤول في أحد الدوائر الحكومية في مملكتنا الحبيبة.
ما شاء الله ما شاء الله،
مسؤولا كبيرا جدا. كذلك الوعي، والوعي الأخير وهو المهم، أين يكون مصنع الوعي؟ أين يستخرج الوعي؟ وأين يكون صناعة الوعي؟ تعلمون يا إخوة أن هناك دراسة أن كل 10 أسر فيها 7 طلاق عاطفي. إذا لم يكن الزوج والزوجة عندهم علم بالاحتقان العاطفي الذي يكون بين الزوجين لن يكون هناك وعي. ولذا مهم جدا أنك تصنع الوعي من خلال وعيك كيف تحتقن المرأة من زوجها وكيف يحتقن المرء من زوجه. كل هذه أمور مهمة جدا. كلما أصلحتم أيها الزوجين ما بينكما كلما انتشر الوعي بصورة متوالية. وماذا بعد كل هذه التفاصيل؟ وماذا بعد؟ ما إن يمارس الوعي يا أخوة ممارسة عملية إلا ويتحول إلى متوالية هندسية، ثم يتصاعد الوعي تصاعدا لوغاريتميا من خلال الممارسة.
فأسأل
الله عز وجل نجعل
شكرا شكرا لك يا شيخ.
وأسأل الله جل وفقنا وإياكم على هذا البرنامج الطيب المبارك.
شكرا شكرا
لأسرة البرنامج.
الله يحييك
يا مرحبا.
حياك من السلامة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك، حلق بنا حقيقة تحليقات رائعة وأبحر فينا إبحارات، ذكرتنا بكثير من الذكريات وكثير من الأمور المباركات. طيب معي اتصال الأستاذ صالح معي. طيب أعود للمشكلة أيضا التي كانت قبل قليل، وهي 5 شهور لم يخرج من البيت. أيضا كذلك أذكرنا الأخ صالح أيضا يحتاج إلى أخصائي وإجراء مقابلة في تشخيص هذه المشكلة. عندنا مرض اسمه مرض الصدمة، الناس يتفاوتون فيه، وهنا لفتة قرآنية أحب أن أذكركم فيها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بعض الناس يأتي يقول أبوي يا أخي مهمل ما يحاول يكلم أخوي، أمي يا أخي زايدة طيبتها ما تكلم أختي. يا إخوان لازم تعرفون أن هناك أناس مع بعض القضايا ما يدخلون فيها يا أخي، ما يتحملون. يعني أنت عندك قدرة أنك تتكلم في الموضوع 2 ساعة يا أخي، غيرك ما عنده قدرة. أنت عندك قدرة على صراع المشاكل والخلافات، غيرك ما عنده قدرة. وأعطيكم مثال على ذلك. يوم من الأيام أذكر قابلت واحد في وظيفة جيدة فقلت عسى ما شر شكلك تعبان، قال والله عندي الظهر. قلت إيش فيك؟ قال والله حاولت إن أنا أحمل المكيف. قلت يا أخي أنت بالوظيفة الطيبة والكذا ودخلك يا أخي كفيت على نفسك 100 ريال يا أخي صدق علاجك سوف. قال والله العظيم كذا لكن أنا حاولت لأني نشيط وقوي ولا يضرني. يا إخوان بعض الأحيان أنت لا تدخل نفسك في بعض الأمور فسوف تكون ضريبتها عليك كبيرة جدا. حاول أنك لا تدخل نفسك في بعض الأمور، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نأخذ الأستاذة أميرة، تفضل يا أستاذة أميرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أميرة.
عندي سؤال يا دكتور.
تفضل. أيه.
ما الحل مع الزوج اللي مهمل البيت كل ما تحمل الكلمة معنا، يعني كأن مع أصدقاء ولا يقوم بدوره كأب في التربية أو في حرص أولاد على الصلاة حتى في أبسط الأشياء في البيت، لا يعني فقط أب
يعني عنده اهتمام، يعني عنده اهتمام بخارج البيت لكن ما عنده اهتمام في البيت،
اهتمامه داخل البيت فقط أكل فقط.
تسمحين لي أنا فقط. أدخل معاش بمدخل آخر.
تفضل
يا شيخ. يا أختي يمكن أن من قوة ثقة أنك قيادية وأنك مربية وأنك ما شاء الله شخصية قوية أو كلش هذه المهمة؟
لا يا دكتور أحس أن حتى الحوار حتى النقاش مع الزوجة والجلوس مع الزوجة لا وجود له كأب إلا كاسم فقط.
كم سنة الزواج؟
10 سنوات.
تسمعين الجواب إن شاء الله بإذن الله.
شكرا يا شيخ.
حيا شاء الله. طيب أكمل نقطة الأخ صالح، فنحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده وعي بحالته. أولا أنا أشكرك صراحة أنك اتصلت علينا في هذا البرنامج وحكيت لنا هذه المشكلة، فبعض الناس لا يمتلك القدرة، وأول طرق العلاج لهذه القضايا وجود الرغبة في العلاج، وهذه نصيحتي للذين يعانون خصوصا من الأمراض النفسية والأمراض التي تتعلق بالشخصيات. يا أخي الكريم ما يمنع اعرض مشكلتك على مختص، على إنسان ذو علم ذو دراية في المجال، لعله يساعدك في تخطي هذا يعني الموضوع. دعوني أحكي لكم قصة هي واقعية في المجتمع لكن قل أن تطرح وهي دقيقة نوعا ما. جاءتني عدة استشارات من نفس الشاكلة هذه لكن تختلف في طريقة الأسلوب ولن أذكر التفاصيل عمدا. هذا رجل يقول حقيقة تعبت مع أهلي وهم يرغبون مني في الزواج ودائما يخطبون لي ودائما يكلموني ودائما، ولكن في الحقيقة أنا عندي مشكلة تمنعني من الرغبة في الزواج. فذكر لي هو المشكلة فيقول الآن عمري وصل العمر الفلاني، يعني رقم بدأ يكبر الرقم، وكان في حالة مأساوية جدا يعني نفسية فقلت له بسيط المخرج منها، لماذا لا تكون عندك صراحة؟ ليس في المشكلة ولكن قل لأهلك أن عندي مراجعات طبية في موضوع القدرة الجنسية أو ما يتعلق بالمسالك أو أي شيء من هذا، ومتى ما تعالجت بإذن الله عز وجل أنا الذي سوف أفتح لكم هذا الموضوع. قل لأمك، قل لأختك، قل لمن تثق فيه أبيك عشان ما يفتح لك الموضوع هذا مرة ثانية. والله يا إخوة كأن ذاك كان يعيش عليه جبل أحد وأصبح زائحا، كان في هم لا يعلم إلا الله. بعض الأخوات نفس القصة، كونوا صريحين مع خصوصا مع أقرب الناس حتى لا تجرحون. نحتاج أن نعطي المجتمع الوعي في هذا الأمر. طيب آخذ الأستاذ فؤاد ثم أعود إليكم. أهلا وسهلا أستاذ فؤاد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ فؤاد دقيل مدير جمعية الرياحين، أكيد أن عندك جرعة قوية من الوعي النفسي والتربوي تريد أن تبثها عبر هذه القناة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للاحتياج النفسي والعاطفي لأبنائنا سواء أيا كان أعمارهم، سواء كانوا في الطفولة أو حتى في الشباب أو حتى إذا كبروا وتزوجوا، كل هذه الأعمار وكل هذه الفئات لها احتياجات نفسية تناسب أعمارهم، خصوصا أن هذا الزمن الآن اختلف عن السابق وكثرت المذيعات والمغريات والفتن في ذلك. فبالتالي أبناؤنا وبناتنا محتاجين إلى القرب منهم بشكل أكبر، محتاجين إلى اللمس اليدين، محتاجين إلى الضم والقرب منهم بشكل أكبر، والحنان والعاطفة بشكل أكبر، التعرف على احتياجاتهم واهتماماتهم ومواهبهم، ومشاركتهم في هذا الجانب يجعلهم أكثر قربا منا، وعدم الاحتياج إلى أي طرف آخر في المكان الآخر. قد يكون هذا الطرف ليس بالشكل الجيد أو المربي الحكيم والحادث، وبالتالي قرب الواحد من أبنائه وبناته وتلمس احتياجاتهم العاطفية والنفسية هو أهم من احتياجاتهم الجسدية التي قد يستطيعون إشباعها بأي وسيلة كان، لكن احتياجات النفسية والعاطفية لا تحتاج، وخصوصا عندما تكون من الأبوين فهي يكون لها مردود إيجابي. الأمر الآخر والمهم، قد توصل الاحتياج النفسي والعاطفي لأبنائنا من خلال تعامل الزوجين مع بعضهم أيضا، فهذا الجانب رسالة واضحة وسريعة الوصول للأبناء عندما يكونون الوالدين متوافقين في جميع الأفكار في جميع القرارات وقريبين من بعض. قد يختلفون خلف الأبناء أو في غرفهم، لكن أمام الأبناء عندما يجدون هذا التوافق والانسجام والقرب ينعكس ذلك إيجابا على أبنائنا ويجعلهم أكثر قربا منا وأكثر أمانا، أنهم لا يخشون عرض أي مشكلة وأي عارض يتعرضون له سواء كان إيجابيا أو سلبيا، أنهم يطرحون هذا النقاش مع الأبوين والاستفادة منهم والقرب منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ولجميع أبنائنا وبناتنا الخير والسداد. جميع هذه الأمور مهمة جدا.
الله يجزاك خير يا أستاذ فؤاد حقيقة.
أكون منهم قريب حتى تنال يعني إشباعهم العاطفي.
أستاذ فؤاد، أنت ركزت على الأبناء، طيب حتى حنا يا الكبار بعد بحاجة إلى القرب، يعني
إحنا قد نحتاج إلى هذا الأمر.
يعني أنا الحين لما تتصل علي أمي وتسألني عن حالي وعن صحتي، يا أخي أستانس أنا، حتى أنا ترى بعد.
أكيد، لأن إحنا في نظر أمهاتنا وآبائنا مهما كبرنا
جميل
نظل أطفال.
وحتى الزوجة يا أخي، وحتى الزوجة بعد، أنا اسمح لي يعني، حتى الزوجة بعد لما تكلمني وتسألني عن حالي بعد أستانس بعد.
أكيد شيء أكيد. أنا أتكلم عن شخصيا، عندي يعني وقت معين في اليوم أزور والدتي، عندما أتأخر 10 دقائق أتوقع الجوال تتصل علي.
الله يجزاك خير والله، الله يبارك لك فيها والله.
السؤال في هذا الجانب هو زين إشباع لي أني ما زلت أحتاج إلى رعايته وحنانه وعطفه وبركة الجلوس معه وسماع صوته.
الله يجزاك خير أستاذ فؤاد، شكرا لك. شكرا لك أستاذ فؤاد، شكرا لك. شكرا لك. نشكر أستاذ فؤاد حقيقة على هذه التحليقات البعيدة التربوية في مسألة فعلا إدراك الأبوين للوعي. ذك المخرج يقول لي باقي 4 دقائق، عاد تسمحوا لي بقدم فيهم 4 رسائل إن شاء الله أنها تصل. الرسالة الأولى إلى الآباء والأمهات، الوعي العاطفي مطلوب، ولذلك يا أخي حسس أولادك بقربك كما قالت الأستاذة أميرة قبل قليل. يعني فعلا يعني شيء مؤلم جدا أن الزوج موجود لكنه ما يحسس زوجته بهذا الاهتمام. والله تكلمني بعض الأمهات أعمارهم في 50 و60 تجد تتألم وتعتصر ألم ليس غيرة على بناتها ولا غيرة من واقع زوجات عيالها، لا، تقول والله أن أبو العيال يمارس معنا أسلوب إهمال عاطفي، عاطفي إهمال وعدم سؤال وعدم تفقد. بعض النساء تقول أمرض، والله ما يسأل عني ولا 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 يتفقدني ولا يسأل عن احتياجاتي ولا يسأل عن طلباتي ولا يتفقد شيء من تقول لي، يعني اعذروني في هذا الكلام، تقول إحدى الأخوات يوم من الأيام أو دائما قصدي آسف دائما من يقعد الصبح وعلى الفطور يتصل على العامل عند الحلال، ها ناقصكم شيء؟ تبون حاجة؟ عندكم علف الناقص؟ عندكم كذا؟ والثاني يتصل على تجارته، ها العمال يحتاجون شيء؟ والثالث الزوج يتصل على كذا، والرابع يتصل على كذا. بعض النساء لما تسمع زوجها وإن كان يتابع الحلال ويتابع تجارته ولا يتابع عمله، تراها أيضا هي من ضمن هذا الفريق، تراها من ضمن هذا الفريق، وانت بتطلع تامرين على شيء ام فلان، خاطرش في حاجة، تحتاجين حاجة، ترى بعض الكلمات هذه تعطي إيحاءات إيجابية. لماذا نفقد نحن هذا الوعي؟ كذلك أيضا رسالتي للنساء، ترى الزوج وإن كان قد كبر وإن كان قد ضعف يحتاج إلى هذا الأمر. والله العظيم يا جماعة، بعض الأحيان هذه العاطفة الجياشة عندما تمتلك مهارة الوعي فيها تعطيك إيحاءات بعيدة المدى، تدرون هي جروعات إيجابية، لكن لما تكون مقدما من هم خارج البيت، يا أحبابي أسرتك هي الباقية، عملك 20 سنة 30 سنة في نهايتك البيت، زملائك أصدقائك بتجلس معهم 2 ساعة 3 ساعات 10 ساعات نهايتك البيت، بتكبر وبتروح وبتسافر وبترحل بكل مكان ونهايتك البيت. ترى في النهاية هالبيت هذا هو مأواك، في النهاية زوجتك وعيالك هم مأواك، لماذا تخسرهم؟ لماذا تعاديهم؟ رسالة أختم بها هذه الحلقة، موضوعنا عن الوعي، الوعي ثم الوعي ثم الوعي. لا تعادي هؤلاء الأولاد فإنهم الباقين لك، لا تعادي والديك فهم الباقين لك، لا تعادي زوجتك فهي الباقية لك، لا تعادي إخوانك ولا أخواتك تراهم الباقين لك. امتلك الوعي، تحرق مالك؟ هل أنت عاقل؟ لماذا إذن تتعاطى المسكرات وتشرب وتشرب المحرمات وتفعل ما لا يرضي رب البريات؟ طيب ولماذا؟ الذين يقعون في المعاكسات والعلاقات وغيرها من تكوين أمور يدرك أنها محرمة ويدرك، لكن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما عنده وعي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزرع الوعي عند ذلك الشاب، فقال أذن لي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ هذا وعي، وهذا ما سوف نثيره في الحلقات القادمة، تربية على الوعي. أترضاه لأمك؟ عندك وعي أنت؟ ترضى لبنتك؟ ترضى لأختك؟ الذي تمارسه أنت اليوم لابد أن يكون عندك وعي، لابد أن يكون عندك وعي. والله جل وعلا يأمر المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أخذ الحذر مطلوب وهو من الوعي، كما أنك الآن تقرأ عن الأنظمة وتقرأ عن إرشادات الطريق وعن أخطار السلامة وأمور السلامة، وتقرأ عن الأمور الصحية والإرشادات الصحية والتعامل مع كل شيء من الوعي. هذا من كمال العقل، من كمال العقل أن يكون عندك وعي، وأن تدرك بأنك بهذا الوعي بإذن الله تبني آمال في المستقبل. لكن يوم أن ترى ذلك الإهمال الذي بدأ يعني يكبر في بعض العقول، طيب ماذا استفاد؟ أنا ودي أسأل بعض الذين كانوا يعيشون الغضب والحنق والضرب وغيره، ماذا استفادوا؟ والذين أهملوا أيضا ماذا استفادوا؟ فما أروع الوسطية، الواعي هو الوسطي. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، تعامل مع صحتك بوعي، تعامل مع مالك بوعي، تعامل مع وقتك بوعي، تعامل مع أسرتك بوعي، تعامل مع عملك وأصدقائك وزملائك بوعي، تعامل مع عقلك وإدراكك وأمور حياتك بوعي. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن كنا وياكم من الأحياء الحديث عن متعة هدي القرآن والسنة، وكيف نرشد هذه الروح إلى التعامل مع الأطفال، إلى التعامل مع المراهقين، التعامل مع كبار السن، التعامل مع هذه الشخصيات بوعي كيف يكون. هذا ما سوف نذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة. أتمنى وأسأل الله عز وجل أن نكون في هذه الحلقة قدمنا لكم مادة تليق بعقولكم، قدمنا لكم أحاديث تناسب أفكاركم، أتمنى أننا قدمنا مادة تريح أفهامكم وتريح نفسياتكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم. من أراد أن يتواصل معنا أيها الإخوة والأخوات لا مانع أن يتواصل معنا مع الجوال اللي يخرج أمامكم، مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري، فعندنا ولله الحمد مجموعة من الأخصائيين والمرشدين والمرشدات كذلك، سواء في الشأن الأسري، سواء في الشأن النفسي، سواء في الشأن التربوي، سواء في نواحي بعض أمراض الطفولة وما يتعلق فيها، تواصلوا معنا وإن شاء الله نستطيع أننا نقدم لكم مع فريق العمل ما يتناسب مع ذوقكم الرفيع. ألقاكم في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح
والإنس في شوفكم طاب، انتم منات الروح وانتم حياتي.
اطلب من الله